لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نتكلم ليلة إن شاء الله تعالى في موضوع في غاية الأهمية، وهو المعنى الصحيح لاتباع العلماء والأخذ بأقوالهم في دين الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أنه كما قال بعض السلف: ما ندب الله العباد إلى شيء إلا نزع فيه الشيطان بأمرين ما يبالي بأيهما ظفر، إما غلو فيه وإما تقصير عنه. ما من أمر قد شرعه الله تعالى إلا وللشيطان فيه هذان الكيدان: إما أن يوقعك في الإفراط، إما أن تفرط في هذا الأمر أن تغلو فيه، وإما أن يوقعك في التفريط أنك تقصر فيه أو تجفو عنه. هذا في جميع أبواب الدين وفي جميع ما شرعه الله تبارك وتعالى وفي سائر الأحكام اعتقادا أو عملا، والأمثلة كثيرة ومعروفة. ومن أهم ما يقع فيه هذا الأمر الخطير قضية اتباع العلماء، إذ لا شك أن الله عز وجل قد أمر بذلك. من جملة ما أمر به الله تعالى وعظمه وأوجبه على العباد أن يتبعوا علماءهم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر كما تعلمون العلماء والأمراء. ويقول تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأوجب على غير العالم سؤال العالم، وهذا فرض بإجماع أهل العلم، فرض على من ليس عالما أن يأخذ بأقوال العلماء، أن يستفتيهم ويرجع إليهم ويعمل بكلامهم. ويقول تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا كله يدلك مع الإجماع المعلوم بالضرورة أن العلماء طاعتهم واجبة، وأن الله تبارك وتعالى قد أمر بذلك وجعله من شرائع الدين المعلومة. فالشيطان يأتي إذن بمكيدتيه: إما إفراط وإما تفريط. فمن الناس من يفرط في متابعة العلماء، وإنما ابتدأت بالتفريط لأنه ليس الموضوع الذي سأتكلم فيه الليلة. من الناس من يفرط في هذه القضية فلا يسأل عالما أصلا، ولا يأخذ بكلام عالم أصلا، بل يعبد الله تعالى على هواه، يصلي على هواه، يصوم على هواه، يحج على هواه، يبيع ويشتري على هواه، لا يرجع للعلماء ولا يسألهم ولا يستفتيهم. وإن سألهم أو استفتاهم لم يأخذ بقولهم ولم يرفع به رأسا، بل يضرب به عرض الحائط وكأنه لم يسمع أو لم يعرف شيئا. ومن التفريط في ذلك ولا شك الطعن في العلماء وعدم احترامهم وعدم حفظ مكانتهم، لا سيما إذا تبين خطأهم، فإن العلماء ليسوا بمعصومين، لا شك أنهم يخطئون في الشيء بعد الشيء، لكن الشرع أمرنا بحفظ مكانتهم وأمرنا باحترامهم وتوقيرهم، ونهانا عن إسقاطهم بزلتهم وخطائهم. فمن التفريط ولا شك إسقاط العلماء أو الطعن فيهم أو غمزهم إذا أخطأوا في مسألة كذا أو مسألة كذا، فضلا عما إذا لم يتبين للمعين أنهم أخطأوا أصلا في أي مسألة، وإنما يطلق القول بالثلب والطعن، فهذا كله ولا شك من التفريط والجفاء. وإنما المكيدة الأخرى هي التي أتكلم عليها خاصة في مجلسي هذا، وهي مكيدة الإفراط والغلو. فهذا باب خطير قل أن يسلم منه أحد إلا من عصم الله تبارك وتعالى. فإن شأن العلماء ولا شك عظيم في القلوب، والناس مجهولون على هذا، الناس مجهولون على احترام علمائهم وتعظيمهم وتوقيرهم. هذه فطرة يا إخواني فطر الله الناس عليها. ولا شك أنك تجد في قلبك من محبة العالم وتعظيمه ما لا تجد في غيره. والأصل أن يكون العالم أحب إليك من والدك ومن ولدك ومن زوجك ومن صاحبك. هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يكون والذي تعمل به، هذا أصل شرعي عليك أن تعمل به ولا شك في هذا. فالناس يدخل عليهم الشيطان من هذا الباب، من شدة محبتهم وتعظيمهم للعلماء يفرطون ويغلون في متابعتهم. وهذا يتجلى في صور متعددة، منها التعصب للمشايخ إذا أخطأوا، إذا تبين خطأ الشيخ أو العالم بالدليل لا يؤخذ بالدليل وإنما يؤخذ بكلام الشيخ أو بقوله، ويقدم قوله على الدليل الواضح الصحيح من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو غير ذلك من الأدلة المعتبرة. ومن الصور أيضا ادعاء العصمة في الشيخ وأنه لا يتصور فيه الخطأ أصلا، وأن ينزل منزلة المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، فكل كلامه حق وصدق وشرع. والذين يغلون في هذا والعياذ بالله يكفرون من حيث لا يشعرون. ليس هذا كلام الخوارج، هذا كلام العلماء، وكثير ما دندن حوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونقل عليه إجماع المسلمين، وهذا أمر مما لا شك فيه ولا إشكال، لأنه مناقض يا إخواني لتوحيد المتابعة. التوحيد توحيدان، توحيد مع الرب سبحانه وتعالى وتوحيد مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالتوحيد الذي مع الرب نعرفه بالأقسام الثلاثة المعروفة، والتوحيد الذي هو مع النبي عليه الصلاة والسلام هو توحيد المتابعة، لا متبوع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لا يتدين بأقوال أحد، لا تتخذ أقوال أحد دينا ولا شرعا مستقلا بذاته، ولا يطاع أحد طاعة مطلقة في كل ما يأمر به وفي كل ما ينهى عنه، لا يثبت هذا الحق لسوى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أبا بكر وعمر. فمن أثبت هذا الحق لأحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أبا بكر وعمر فهو كافر، لا يقتصر الأمر على مجرد التبديع، هو كافر بالإجماع كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. فالمسألة خطيرة ليست باليسيرة. لو أن مسلما اعتقد في عالم أيا كان، سواء كانوا من أصحاب المذاهب أو من غيرهم، اعتقد فيه هذا أن كل كلامه حق وصدق وشرع وأنه يطاع طاعة مطلقة في كل أقواله وأن أقواله تقدم ولو على الدليل الشرعي، فهو بهذا المعنى يكون قد كفر بالله العظيم. فالأمر خطير جدا ليس باليسير. المشاهد الآن أن الشيطان صار يدخل على غير قليل من إخواننا في هذا الباب، وصار غير قليل من إخواننا من شدة تعظيمهم ومحبتهم للعلماء يأخذون بأقوال بعضهم في كل صغيرة وكبيرة، ولا يلتفتون لكلام أحد أصلا سوى العالم المعين أو الشيخ المعين الذي يتلقى منه، سواء كان واحدا أو أكثر من واحد. يعني ربما يحدث هذا الأمر مع بعض الإخوة في حق فلان وفلان من المشايخ، مجموعة معينة، فرد أو فردين، يعني لا يلزم أن تكون المسألة في فرد واحد وإن كان هذا هو الغالب. المهم أيا كانت المسألة بالعدد، فالحاصل أن الذي يحدث مع هؤلاء المساكين في الحقيقة الذين لا يفهمون دين الله تعالى ولا يفهمون المنهج السلفي حق الفهم، فتجد أنهم بكل أسف يقعون في هذا الجانب. فهذا أمر خطير علينا أن ننتبه له يا إخواني، وليست هذه هي السلفية التي كان عليها سلفنا الصالح والتي دعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم. الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وكان عليه سلفنا الصالحون لا غلو فيه في الأشخاص، وإن كان للغلو سبب أو داع فإنه يكون في من يا إخواني، إن كنا ولابد سنغلو يعني ومعاذ الله من ذلك، فإننا نغلو في من يا إخوان؟ في النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي نهى عن الغلو فيه ولو بالكلام، فما ظنك بالاعتقاد؟ قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم إنما أنا عبد فخور عبد الله ورسوله. ولما جاء ابو قرمل وسيأتي هذا معنا إن شاء الله تعالى في الباب التالي من كتاب التوحيد، لما جاء ابو قرمل يقولون له أنت سيدنا وخيرنا وأعظمنا، هو كذلك ولا لا؟ هو كذلك جزما، لكنه نهاهم صلى الله عليه وسلم عن المديح بهذه الصورة لما يخشى من الغلو الذي يؤدي إلى الخروج عن الصراط المستقيم. فإذا كنا لا نغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ولا نخاطبه حتى بلقب السيادة، يعني حتى لا نخاطبه بهذا اللقب، وإن كنا نعتقد جزما أنه سيدنا وسيد الأولين والآخرين، فكيف نفعل يرحمك الله، فكيف نفعل هذا الغلو في حق من دونه عليه الصلاة والسلام؟ لا بد أن نفهم جيدا يا إخواني فهما حقيقيا صادقا ليس بمجرد الادعاء. مشكلتنا أننا عندنا كلام كثير ونحسن الكلام ونحفظ الكلام وكل من يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحفظ هذا جيدا ولكننا لا نعمل به، هذه هي مشكلتنا، لا نعمل بهذا. فنجد أن الشيطان يتسلل إلينا ونحن لا نشعر، يتسلل إلى قلوبنا فيفسدها ونحن لا نشعر، نقول بألسنتنا كلاما ثم لا نعمل به. الحاصل هذا تمهيد لصورة من الصور التي أخطأ فيها غير قليل من إخواننا، وهي صورة الجرح والتعديل بالذات، لأن هذه الصورة يشتبه فيها أصل عظيم جدا من أصول هذا الباب، وهو قبول أحكام العلماء في هذا الباب. الأصل أن أحكام العلماء في الجرح والتعديل مقبولة، وتأصيل هذا أن أخبارهم أو أن أحكامهم من قبيل خبر الثقة، وقبول خبر الثقة ليس تقليدا باختصار شديد، هذا تأصيل المسألة. قبول أحكام العلماء في الجرح والتعديل من باب قبول أخبار الثقات، وقبول أخبار الثقات ليس تقليدا. فالأصل أن حكم العالم مقبول، لكن الإشكال الذي يقع الآن أنك تجد الإخوة يأخذون بقول العالم مطلقا وإن خالف الدليل أو كان على خلاف العلم الثابت المستقر من حال الشخص الذي يتكلم فيه العالم، وهذا هو ما أتكلم فيه يا إخوة. حتى نفهم المسألة لابد أن نتعلمها، صحيح ولا لا؟ لابد أن نتعلم كيف نقبل أحكام العلماء في هذا الباب. أحكام العلماء يا إخواني في هذا الباب وفي أي باب من أبواب الدين على ثلاثة أقسام. أحكام العلماء، أقوال العلماء على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون مشفوعة ومؤيدة بالدليل. القسم الثاني أن تكون مخالفة للدليل. القسم الثالث أن تكون بمجرد النظر والرأي وليس فيها خلاف واضح للدليل. ثاني، واكتب هذا لأنه مهم ومفيد. أحكام العلماء على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون مؤيدة بالدليل، يعني في نص القول، أن يتكلم العالم مؤيدا كلامه في نصه بالدليل، أن يقول لك الحكم كذا والدليل كذا. القسم الثاني أن تكون مخالفة للدليل. القسم الثالث أن تكون بمجرد النظر والرأي وليس فيها خلاف للدليل، يعني يقول لك الحكم كذا ولا يذكر دليله، وفي نفس الوقت ليس كلامه هذا مخالفا لدليل آخر. واضح الصورة هذه ولا لا؟ الصورة الأخيرة هذه واضحة ولا لا؟ يعني يقول لك الحكم في المسألة كذا، تسأله في مسألة فقهية مثلا، ما الحكم في كذا؟ يقول هذا الشيء حلال، هذا الشيء حرام، هذا الشيء واجب، ولا يذكر لك دليلا، لا يقول لك الدليل كذا، ولكن في نفس الوقت كلامه هذا ليس مخالفا لدليل آخر. يعني عندما قال لك هذا الشيء حرام فليس عندنا دليل على أن هذا الشيء حلال. واضح يا إخواني الآن؟ فقول العالم إنما يؤخذ به في القسم الأول والثالث. القسم الأول الذي هو إيش؟ مؤيد بالدليل، لأن الحجة بالدليل. فالدليل فوق الجميع. الاتباع في الأصل يقول لماذا يا إخواني؟ للدليل. لا بد من هذا، لا بد من هذا، وأن يتحول هذا إلى عمل ليس إلى مجرد كلام. نقول الدليل الدليل، وفي الآخر يأتينا الدليل الواضح الصريح ونتركه ولا نعمل به. نعوذ بالله من هذا. ففي الحالة الأولى هذا لا شك فيه. في الحالة الثالثة لماذا تأخذ بقول العالم؟ قال العلماء لأن رأي العالم لك خير من رأيك لإيش؟ لنفسك. رأي العالم لك خير من رأيك لنفسك. وهذه هي الفائدة، يعني الظاهرة من سؤال العلماء، لأن الدليل إذا تحصلت عليه ولو بغير سؤال فإنك تعمل به، صحيح ولا لا؟ فظهرت الفائدة الأساسية من الأمر بسؤال العلماء في هذا الموطن بالذات، عندما يفتيك العالم بنظره واجتهاده وليس كلامه مخالفا للدليل، فإنه يجب عليك شرعا أن تأخذ بكلامه طالما أنه ليس هناك دليل على خلافه. وأما القسم الثاني فلا يؤخذ بقول العالم فيه بالنص والإجماع. القسم الثاني الذي هو ماذا؟ مخالفة الدليل. إجماع بالضرورة معلوم من الدين أنه لا يجوز الأخذ بقول أحد من الناس كائنا من كان على خلاف الدليل. قال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون، أجمع المسلمون على أنه من تبينت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس أبدا كائنا من كان. واضح؟ نرجع إلى مسائل الجرح والتعديل، هذا تأصيل عام تدخل في مسائل الجرح والتعديل وغيرها. في مسائل الجرح والتعديل كيف نطبق هذا التأصيل؟ القسم الأول إن كان حكم العالم مؤيدا بالدليل، يقول لك فلان مبتدع والدليل كذا، الدليل أنه يقول باعتقادي، يقول بقول الخوارج أو يعتقد اعتقاد الخوارج أو يقول بقول المعتزلة أو المرجئة أو الرافضة، يبقى شفع كلامه بماذا؟ بالدليل، بالدليل من حال الرجل ومن كلامه ومن اعتقاده أو قوله، خلاص يجب قبول قول العالم. الحالة الثالثة أو القسم الثالث إذا كان العالم يتكلم في فلان وأنت لا تعرف خبره أصلا، أنت لا تعرف عنه شيئا، ولم يتبين لك أن هذا الشخص مستقيم أو منحرف سني أو مبتدع، فأتاك العالم بحكم مجمل قال لك فلان مبتدع ولم يذكر دليلا وأنت لا تعرف عنه شيئا، فيجب عليك أن تأخذ بأقوال العالم. وهذا أصله في باب الجرح والتعديل، عندما يقولون فلان ثقة وفلان ضعيف، أنت تعرف شيئا عن أحوال هؤلاء؟ فلو وقفنا الأخذ بكلام العلماء في هذه الحالة على معرفة الدليل لتعطل علم الجرح والتعديل. وكذلك لو توقفنا في الأخذ بأقوال العلماء في هذه الحالة في هذه الصورة على معرفة الدليل لبطل علم الجرح والتعديل، لأن العالم يأتيك بالحكم المجمل الذي لا يتكلم فيه بالطبع إلا عن علم ودراية ولو من خلال النظر والاجتهاد، لكن بما أنك لا تعرف شيئا عن حال هذا الرجل وليس عندك دليل يقاوم كلام العالم فحق عليك أن تأخذ بحكمه، وإذا خالفت حكم العالم في هذه الحالة فأنت مخطئ جزما لا يجوز لك أن تفعل أصلا. واضح؟ طيب نأتي إلى الحالة الثانية إذا كان العالم مخالفا للدليل. في مسائل الجرح والتعديل كيف نتصور هذا؟ لو أنه ضعف رجلا ثبت بالدليل أنه ثقة، أو وثق رجلا ثبت بالدليل أنه ضعيف، ولنتكلم في هذه الصورة الثانية، وجدت كلاما للإمام أحمد للإمام البخاري لغيرهما من الأئمة أن فلانا ثقة، ثم وقفت بعد ذلك على طعون مفسرة وأدلة واضحة أن فلانا هذا ليس بثقة، أنه ضعيف في روايته أو في عدالته. ماذا تفعل في هذه الحالة؟ تقول قال أحمد، وهذا أحمد إمام أهل السنة إلى آخره. لا يا أخي، ليس في هذا المقام. هذا مقام قد تبين فيه خطأه بالدليل، فيجب ترك قوله والأخذ بكلام غيره من العلماء التي وافقت الدليل، والأخذ بأقوال غيره من العلماء التي وافقت الدليل. واضح؟ فإذا تبين أن حكم العالم على خلاف الدليل الموجود، فكيف يحل لك أن تأخذ بقول العالم وتترك الدليل؟ فالدليل في مسائل الجرح والتعديل نعني به ما ثبت من حال الشخص، أنه يثبت من حال الشخص جزما أنه ليس كما قال ذلك العالم، أنه لا يقول بهذا الاعتقاد، لا يدعو إلى هذا المنهج، لا يقول كذا أو لا يقول كذا. العالم ربما تكلم على حسب علمه، على حسب درايته، على حسب ما بلغه، على حسب نظره واجتهاده في حال هذا الشخص المعين، وليس الأمر كما قال. يكون الذي نقل إليه الكلام قد أخطأ أو كذب أو تأول، ولا يكون الأمر كذلك. ربما يكون الشخص كان قائلا بهذا القول ثم رجع عنه والعالم لا يدري. أحوال كثيرة وظروف كثيرة جدا تجعلك في هذه الحالة لا تأخذ بقول العالم. أما الموجود الآن فالإخوة ليس عندهم ضابط ولا رابط. فلان شيخ الفلاني قال، شيخ الفلاني قال، العالم فلان جرح فلان، والعالم فلان تكلم في فلان. وليت المسألة تنتهي عند هذا، إلا أن المشكلة أنهم يعقدون عليها الولاء والبراء. فإن أخذت بقول هذا العالم وإلا فأنت مبتدئ، لست سلفيا، أو على الأقل يحذر منك وتهجر ويفعل بك كذا وكذا. هذا ليس من دين الله بمنتهى الوضوح، هذا ليس من دين الله. إنما الذي يلزم به يا إخواني ويعقد عليه الولاء والبراء هو الدليل والحجة الشرعية. نحن عندما نتكلم في الحلبة ونقول الحلبة جرحه العلماء، جرحه الشيخ فلان والشيخ فلان، ويجب على الناس أن يلتزموا بهذا، لماذا نقول هذا؟ لأنه قد ثبت بالدليل يا إخواني أن الحلبية منحرف. يأتي واحد يقول زكاه فلان، زكاه فلان، لو زكاه ابن باز، لو زكاه الألباني، لو زكاه صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتبين أن الأمر على خلاف هذه التزكية، إيش نصنع بعد هذا؟ عبد الرحمن بن ملجم إيش تقولون فيه يا إخوان؟ هذا رجل سيء ولا رجل ما هو سيء؟ الله المستعان، قاتل علي رضي الله عنه من رؤوس الخوارج، ومع ذلك فقد زكاه عمر من قبل، يعني زكاه عمر رضي الله عنه. طيب عمر من عمر؟ الخليفة الثاني المحدث الملهم، قل كما تشاء، عملنا بتزكية عمر؟ فالذين يريدون منا الآن أن نعمل بتزكية فلان وفلان مع الاحترام وحفظ الأقدار إلى آخره، والله ما نعمل بها ولا تلزمنا ولا نأخذ بها بمنتهى الوضوح. وكذلك عندما يأتي واحد يزكي فلان وفلان، بعض الفضلاء حتى وقت الناس هذا لا يبدع أبا الحسن، أبو الحسن الذي لا يستريب في بدعته إلا من يستريب في ابن أخت خالته، أبو الحسن المالكي الذي ما ترك، يعني ما أريد أن أبالغ يعني، لكن ضلاله الآن حقيقة مما لا يشتبه فيه أحد، حتى بعد الفتن وبعد الثورات، وتعرفون كيف صار وكيف دخل في العمل السياسي وكيف فعل وفعل، حتى انفرد وتفرد وشذ، ولا يأتيك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ، فشذ عن جميع القائلين بجواز العمل السياسي، يعني جميع المنحرفين والضالين في هذا الباب لم يقولوا ما قاله أبو الحسن. أبو الحسن قال ماذا؟ قال يجوز اقتراف الكفر للمصلحة، يجوز اقتراف الكفر للمصلحة لغير الإكراه الشرعي المعتبر، مخالفا بذلك النص والإجماع. هذا يا إخواني لا يبدع، يعني إن لم يبدع هذا فليس في الدنيا مبتدع. ماذا يراد إذن؟ ماذا يراد؟ الذي يراد أن يصير الناس كلهم على خير وكلهم على صواب، وطالما أنه يرفع شعار السنة فهو على خير. وسأعود إلى هذه القضية، قضية أنه يرفع شعار السنة ويوافقنا في كذا، هذا من أخطر الكلام الذي يقال الآن، وقد كان يقال من قبل. ولا تغتروا بالقارئ، لا تنظروا إلى القارئ، لا تنظروا إلى أنه الشيخ فلان أو العالم فلان يطرحوا هذا. نحن عندنا العبرة بماذا؟ بالأدلة، بالحجج. فهذا الكلام الذي يقال الآن، الاعتبار بالموافقة الإجمالية في أصول السنة العامة، هذا من أقبح ما يقال ومن أشد الخطأ في دين الله سبحانه وتعالى. إذن نحن عندما نلزم بجرح الحلبي أو بجرح المغربي أو بجرح فلان أو فلان، إحنا ما نلزم لأجل الشيخ ربيع ولا لأجل الشيخ عبيد ولا لأجل الشيخ زين ولا لأجل أي أحد، إنما نلزم لماذا يا إخواني؟ لأنه في دليل، في حجج بينة واضحة، أن هؤلاء عندهم بدع وعندهم ضلالات وعندهم قواعد فاسدة وأصول باطلة. فيأتيك قول عالم من العلماء، قول شيخ من المشايخ على خلاف هذا، ما يؤخذ به ولا يقال زكاه فلان ولا زكاه فلان. لماذا؟ لأنه قد تبين الدليل في خلاف قول هذا العالم. فهذا هو الذي نقصده، نقصد بقضية الدليل ما يعلم بالضرورة من حال الشخص وموافقته للأدلة الشرعية. يعني نحن عندما نقال فلان عنده بدعة، من أين لنا أن هذه بدعة؟ بالدليل الشرعي، أنه ثبت بالدليل الشرعي أن هذه بدعة، هذا هو المقصود. فإذا صدر كلام العالم على هذه الصفة أو كان مخالفا للمعلوم من حال الرجل، كيف يعني؟ الآن يأتي واحد كان عنده مخالفات وكان الناس يحذرون منه، فتراجع عن بعض مخالفاته لا عن كلها. الدين يقتضي إيش يا إخواني؟ واحد أخطأ مثلا في 5 أصول، في 5 مسائل، تراجع عن 3، بقي كم؟ إحنا لما حذرنا منه، حذرنا منه بالثلاثة هذه ولا بالكل؟ بالكل. يعني هو عنده 5 أخطاء، خالف في 5 أصول، واضح؟ إذا توبته الصحيحة تكون بالتوبة من البعض أم من الكل؟ صحيح ولا لا؟ فلو أنه تاب من البعض فقد بقي عليه البعض الآخر، ليست توبته بكاملة. والله تعالى يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فلو أن عالما باجتهاده بحسب ما نقل إليه، قل ما شئت، زكاه على حسب أنه تراجع عن بعض أخطائه، فعندئذ نقول أيها العالم الفلاني قدرك محفوظ ومكانتك محفوظة، لكننا لا نأخذ بكلامك لأن كلامك مخالف. لماذا؟ للدليل. نقول الرجل توبته لم تكتمل، ولا ينبغي لنا أن نتسرع في الثناء عليه أو الإحالة عليه. هذا هو المنهج، هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. خلاف هذا يخرجنا إلى سنن الغلو، يخرجنا إلى الغلو في الأشخاص، وأننا نقدم كلام الرجال على ما هو معلوم ثابت مستقر لدينا. لا يحل لمسلم أن يترك العلم الذي ثبت لديه في مسألة معينة لقول أحد من الناس. ثبت عنده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت عنده نص شرعي، ثبت عنده دليل شرعي، لا يحل له أن يتركه لقول أحد من الناس. في أبواب الرجال أنت ترى فلانا أمامك منحرف ضال، ليس على السبيل وليس على الطريق، ترى حاله أمامك، ويأتيك عالم باجتهاده أو على حسب ما نقل إليه أو إلى آخره زكاه، إيش تصنع أنت كمسلم وكسلفي حقيقي؟ ماذا تصنع؟ تترك ما هو ثابت مستقر أمامك من حال الرجل لمجرد أن عالما تكلم؟ هذا من الخطأ في اتباع أقوال العلماء. الذي يفهم المسألة على هذه الطريقة مخطئ. أقول له يا أخي ليس الأمر كما تفهم، ليس الأمر هكذا، أنت تخطئ في فهم هذه المسألة. نعظم أقوال العلماء ونحترم أقوال العلماء ونأخذ لأحكام العلماء في غير ما تبين الدليل على خلافه، وإلا للزمك أن تأخذ بقول من زكى الحلبي ومن زكى المغربي، أو أن تعتذر لمن أخذ بقول من زكاه. الذي يأخذ بأقوال من زكاه خلاص اعتذر له وأخذ بأقوال علماء يا أخي، ولا أنت يعني ما نريد أن نذكر أسماء أنتم تعرفون طبعا، ولا العالم الفلاني هذا ليس بعالم، هو عالم جسم، واحد أخذ بقول عالم، أنت ليش تعترض عليه؟ لكن أنت ماذا ترد أيها السلفي عندما يطرح عليك هذا الكلام؟ أنت بأي شيء ترد؟ تقول كلام العالم هذا قد خالف الدليل، فلا يجوز لأحد أن يأخذ به. فلا نريد أن نتناقض ولا نريد أن نجامل في ذات الله سبحانه وتعالى أو على حساب ديننا أو منهجنا أبدا، القاعدة عندنا واحدة. إنما المشكلة بكل أسف تأتي من تسلل الشيطان في قلوب إخواننا أن عدم الأخذ بقول العالم يعد طعنا فيه. الإخوة يفهمون هكذا بكل أسف، أنك عندما لا تأخذ بقول العالم فأنت تطعن فيه، وأنت لا تحترم، وأنت لا تأخذ بأقوال العلماء. يا أخي افهم، تعلم، ليس الأمر هكذا. وإلا فنحن لا نحترم الشافعي ولا نحترم أحمد ولا نحترم مالكا عندما نخالفهم في مسألة كذا ومسألة كذا. احنا ندرس سويا المذهب الشافعي، صحيح ولا لا؟ نحن الآن في أوائل كتاب الصلاة، لعلي خالفت لكم المذهب في نصف المسائل، من كان حاضرا معنا من أول الشرح، لعلي خالفت المذهب في نحو نصف المسائل، ولسه احنا في أوائل كتاب الصلاة وما سيأتي بعد ذلك. إذن أنا لا أحترم الشافعي يا إخواني، أي كلام هذا؟ أي منطق هذا؟ إنما عدم احترام العلماء يكون بالطعن فيهم، بسبهم، بشتمهم، باحتقارهم، بغمزهم. عندما أقول الشيخ فلان هذا ما يفهم شيء، كيف يزكي فلان وهو منحرف؟ هذا ما يفهم شيء، هذا ما يصلح. عندئذ يقال هذا عدم احترام للعلماء، هذا سب للعلماء. لكن أنا أعرف قدر العالم وأحترمك وأعتذر له، أقول لعله ولعله، ونحن لا نطلع على كل الأمور ولا نطلع على ما ينقل للمشايخ والعلماء، فالواجب إحسان الظن في هذا. لكن لا يجوز لي أن أترك ما ثبت من عندي من الدليل لقول الشيخ، لا أقبل كلام الشيخ مع احترامي الكامل له. أي طعن في هذا؟ أي تنقص في هذا؟ السلفية يا إخوان، السلفية هكذا، أنك لا تأخذ بقول العالم إذا خالف الدليل، وفي نفس الوقت تحترمه وتقدره وتحفظ مكانته. فهذا نعمل به مع الجميع، مع الجميع، لا مع فلان لأن فلان هذا يعني كذا وفلان هذا لأنه كذا، لا، نعمل به مع الجميع من الألف إلى الياء، من الصغير إلى الكبير. والذي يعمل بهذه القاعدة وبهذا الأصل العظيم مع بعض الناس دون بعض فليتهم دينه، وليعلم أن في قلبه شيئا، فعليه أن يبادر إلى تصحيح نيته، وأن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا يخشى عليه. لن ينفعك أحد بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلا تبع دينك لأجل أحد، ولا تجامل في ذات ربك سبحانه وتعالى أحدا. واضح يا إخواني؟ هذا نستفيد به في الفتن التي تحدث بين الإخوة، الشيخ فلان تكلم في فلان، والشيخ فلان تكلم في فلان، أمثلة معروفة أنتم تعرفون، لكن أنا أريد أن يكون كلامي عاما، وإن شاء الله تعالى سيتضح هذا الأمر أكثر عندما نتكلم في ضوابط الجرح والتعديل بإذن الله تعالى في درس السبت المقبل في نزهة النظر. كلام سيكون في غاية الأهمية، لأن التطبيق العملي لهذا يتبين عندما نعرف ضوابط الجرح والتعديل وتعارض الجرح والتعديل. متى يلزمك أن تأخذ بالجرح ومتى لا يلزمك؟ متى يصير الجرح ملزما ومتى لا يصير كذلك؟ ومتى يعمل به ومتى لا يعمل؟ وكيف نعمل عندما يتعارض عندنا جرح وتعديل؟ لأن الصورة هكذا، وأما الذي ليس فيه إلا تعديل فأمره واضح، والذي ليس فيه إلا تجريح فأمره واضح. لكن الإشكال كله أين يا إخواني؟ في الذي يأتي فيه الجرح والتعديل، هذا هو الذي يكون فيه الإشكال. فماذا نعمل وكيف نصنع؟ هذا كله يتبين به الضوابط التي سيأتي شرحها إن شاء الله. هذا هو ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به، ونسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا، وأن يحفظ دعوتنا من الشر ومن الفتن، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، إنه ولينا ومولانا.